أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعقيبا لما ذكرنا في الجلسة السابقة في مسألة الأخطاء والاشتباهات التي يقع فيها الإنسان العاقل، وقلنا بأن العاقل يخطأ، الإنسان محل السهو والنسيان. الآن تكملة وتتميما للبحث السابق، ولو أن هذا البحث بهذا التفصيل غير موجود في الكتاب، ولكن لأهمية هذا المبحث ولأنه كثير من الفرق الانحرافية الضالة إنما نشأت لأجل عدم الالتفات إلى هذا الأمر التي هي من أساسيات نظام المعرفة، أن الإنسان في أحكامه ليس دائما مصيب، في الأحكام التي تصدر من الإنسان، من الإنسان العاقل، ليس جميع هذه الأحكام مصيبا للواقع. كثيرا ما نحن نصدر أحكاما أحيانا نقطع بها ونجزم بها ونصدر حكما باتا جزميا، لكنه يظهر لنا بعد حين أننا كنا في اشتباه وفي خطأ. وأدل دليل على وقوع الخطأ والاشتباه في الأحكام الصادرة من الإنسان هو بروز الاختلافات. الاختلاف دليل الاشتباه والخطأ، لأن الحق لا يتعدد، الحق والحقيقة غير قابل للتعدد. ففي مسألة واحدة نرى آراء مختلفة، نظريات متضاربة، بل أحيانا من شخص واحد آراء مختلفة ومتضاربة عليكم السلام حول مسألة واحدة. شخص كان يرى رأيا ثم بعد حين يرى رأيا آخر، وهو بنفسه يناقش في رأيه الأول. أو أحيانا قد يكون قد يحصل الاختلاف لشخص واحد في مسألة واحدة في زمان واحد، لشخص واحد في مسألة واحدة في زمان واحد. نعم، كثيرا ما وقع هذا. مثلا هو عنده مبنى، عنده رأي في مسألة، ثم يختار رأيا آخر في مسألة أخرى، لكنه لا يدري، يعني غافل عن أن رأيه في المسألة الثانية تنافي رأيه في المسألة الأولى. فلذا نرى فقهاءنا أعلى الله مقامهم الشريف كثيرا ما يناقشون في رأي فقيه بأن مبناك هذا لا يوافق بناك، أو مبناك هنا لا يوافق مبناك في مورد آخر. فالاختلاف أمر طبيعي عند البشر. الآن في هذه الجلسة نريد أولا نعرف منشأ الاختلاف، ثانيا كيف نعالجها، من أين يحدث الخطأ، وكيف نعالج الأخطاء في مسيرتنا العلمية. يعني البحث الآن بحث في أصل المعرفة ونظام المعرفة ونظرية المعرفة. دائما الخطأ إنما يحصل لأجل عدم الإحاطة العلمية بالمطلب. يعني إذا أنا رأيت جانبا من جوانب الشيء، علمت بحيثية من حيثيات الشيء، ولكني كما يقول القائل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهينما أحكم، حينما أصدر حكم، أقول هذا مثلا كذا، فحكمي هذا مبني على عدم الالتفات إلى زوايا أخرى. حينما ينكشف لي بقية تلك الزوايا يظهر الخلل في الحكم الأول. حقيقة في الحكم الأول كان له منشأ صحيح، كان له منشأ صحيح، لكني أنا حسب تصوري، مثلا أنا عرفت وفهمت وعلمت بأنه موجود هنا مقتضي مثلا للنار، المقتضي موجود، رأيت أن قطعة من النار وقعت على الأرض على مثلا السجاد مثلا، فأحكم بأنه احترق، ولكني ما كنت أدري أن هناك كان مانعا عن تأثير المقتضي. فبعد ذلك حينما التفت إلى وجود المانع يظهر الخطأ في حكم. مقتضيات على تزاحم شديد في الأمور، نحن نرى شيئا. المثال المعروف لعلكم سمعتم هذا المثال، أن ملكا يقال على كل حال أو شخصا أدخل أربعة عميان، أربعة إنسان أعمى في بيت، وجعل فيها فيلا وقال لهم احكموا ماذا، ما هو موجود في البيت. واحد مثلا مسح خرطوم الفيل، قال هنا مثلا شيء، ما أدري، كل واحد وصفه بأوصاف، واحد قال هناك أربعة أعمدة، واحد قال هناك مثلا سقف. بعد ذلك كل حينما رأوا وحينما فتح السراج رأوا أن كلهم كانوا على خطأ، الخطأ لأجل عدم الإحاطة العلمية، هذا منشأ الخطأ. كما قلنا في الجلسة السابقة، إذا وقفنا على مقدار محدودة علمنا لا نخطأ، أننا نتعدي نتجاوز عن تلك المحدودة فنخطأ، لأن علمنا ليس علما محيطا. هنا يأتي البرهان الإلهي، هنا يأتي البرهان الإلهي. يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أحد البراهين أن القرآن ليس كتاب بشر. لماذا؟ لأن علم البشر ليس علما محيطا، علم البشر علم دائما في سيره إلى التكامل. أصلا تكامل العلم، تقدم العلم معناه ماذا؟ معناه أننا في قبل هذا التكامل ما كنا واقفين على هذه الأمور، كانت أحكامنا قبل اكتشاف هذا الأمر مبتنيا على الغفلة عن هذا الأمر. فليس علما محيطا علم البشر، العلم الذي دائما في التكامل ليس علما محيطا. إذا علم غير محيط ويتكلم في كتاب أم ماذا عن مبدأ الخالق ومنتهى الخالق؟ عن المبدأ والمعاد، عن الله والخالق، عن الشريعة والسنة، عن المعاد والمعاش، عن كل شيء يتكلم في هذا الكتاب وليس فيه اختلاف. لو كان من عند غير الله قطعا ضرورة كان فيه اختلاف، لأن اختلاف أصلا الميزة الذاتية للعلوم البشرية هو الاختلاف. اختلاف يعني خطأ، خطأ يعني عدم الإحاطة، هذا واحد يلازم الآخر. عدم الإحاطة العلمية يلازم الخطأ، والخطأ يلازم الاختلاف. إذا رأيت القرآن ما في اختلاف، مو فقط القرآن، القرآن مع الروايات مع السنة ما في اختلاف، تعلم أن هذا علم ليس بشري. نظير هذا الاستدلال استدل بها الأئمة عليهم السلام، استدلوا به في مسألة الإمامة في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الإمام يقول هنا إن الله أخبر بأنه تنزل يعني بالاستمرار، يعني تدرون في سورة القدر في بداية السورة ماذا يقول؟ أنزلناه بصيغة ماضي، ثم في نهاية السورة ماذا يقول؟ يقول تنزلوا يعني بالاستمرار. فإذن هذا غير نزول القرآن. خب، تنزل الملائكة، الملائكة يتنزلون، ماذا يأتون الملائكة؟ من كل أمر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي بكر وعمر في رواية: مجتمع التيمي والعدوي عند أبي بكر عند رسول الله، يعني الأول والثاني، وهو يقرأ سورة إنا أنزلنا بتخشع وبكاء، وكان يسألانه: لماذا حينما تقرأ هذه السورة تبكي وتخشع قلبك؟ كان يقول لهم لهما رسول الله، كان يكتب بإصبعه على الأرض: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم كان يقول: هل بقي بعد قوله تعالى من كل أمر شيء؟ تارة أنا أقول من كل أمر حسب اطلاعي، تارة خالق السماوات والأرضين يقول من كل أمر، يعني لا يبقى شيء لا يتنزل في ليلة القدر. ثم يقول: بكائي لما أرى من غدركم لصاحب هذه الليلة من بعدي. خب، إذن فهذه السورة تنبئ بوجود أشخاص هؤلاء يتنزل عليهم الملائكة من كل أمر، يعني ماذا؟ يعني علمهم علم محيط، علم محيط، علم إحاطي من كل أمر. بعد خب، بعد شوفوا الآن أصول الكافي، انظروا أصول الكافي كتاب الحجة باب في شأن إن أنزلناه، عدة روايات. الإمام يقول: كيف هؤلاء يدعون أنهم أصحاب سورة القدر وفي حكمهم اختلاف؟ تفتوا جيدا. يقول: كيف مثلا هذا أبو حنيفة أو شافعي أو فلان أو فلان الذين ادعوا مثلا الخلافة دوننا أو خلفاء سقيفة أو غير سقيفة، كيف يمكنهم أن يدعون أنهم أصحاب سورة القدر، لأنه إمام الذي يتنزل عليه وهو في حكم اختلاف؟ برهان جدا واضح: العلم المحيط ليس فيه اختلاف، الذي في علمه اختلاف يعني ليس علمه محيط، يعني ليس على ارتباط مع من أحاط بكل شيء علما. والسورة نفسها دليل على إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأنهم مرتبطون، أن عندهم قناة قيبي مرتبط بالله الذي هو مهيمن على كل الحقائق والواقعيات. إذن ففي رواياتنا في شأن إن أنزل الله بينت هذا الأمر، أنه يقول إمام ليس في حكم الله اختلاف، كيف أنت مختلف في حكمك والنوب تدعي أنك مرتبط بمن هو أحاط بكل شيء علما؟ فإذا تلخص إلى هنا أن الخطأ إنما لأجل عدم الإحاطة العلمية، لأجل قلة حظ، لقلة حظنا من نور العلم والعقل. لأن علم قليل فطبعا يحدث فيه اختلاف، طبعا يحدث فيه اختلاف. خب سؤال، هنا فهمنا منشأ الخطأ، منشأ الخطأ عدم الإحاطة العلمية. في حين نحكم نرى جانبا من الحقيقة وما نرى جوانب أخرى منها، فنظن أنه ماكو جوانب أخرى، كل الحقيقة هي هذه التي شاهدناها. بعد ذلك تبين لنا أن الحقيقة كانت لها تداعيات أخرى نحن غفلنا عنها، هذا منشأ الخطأ. خب أما معالجتها ماذا نصنع؟ هل المعالجة بأن نترك الاعتماد على كل ما فيه احتمال خطأ، أصلا نهمل، نقول ما دام هذه الآلات، هذه الحجج فيها احتمال الخطأ فإذا نتركها، مثل ما يدعو عليه السوفسطائي؟ هذا شبهة السوفسطائية من هنا، يقول لك أنت تعتمد على عينك، غير عينك في ألف خطأ، أكو أخطاء بصرية، فكيف تعتمد على ما فيه خطأ؟ تعتمد على سمعك، تعتمد على ماذا؟ تعتمد على عقلك مثلا، الذي هو يسميه عقلا، يعني المراد بالعقل هي الاستنتاجات العقلية المنطقية، خب فيها خطأ بدليل الاختلاف. قلنا كثير من المناطق، من الفلاسفة الذين هم رواد المنطق والفلسفة بين آرائهم اختلاف، فإذا هم فيه خطأ. المكاشفات والكاش والشهود مع العرفاء هم فيه اختلاف، فإذا اترك الكل، لا تعتمد على شيء فيه اختلاف. لا، ليس هذا هو السبيل، هذا يناقضها الوجدان، هذا قول السفسطي يناقضها الوجدان. أي وجدان؟ الوجدان بأنه أنت يعني من أهون ما يمكن أن يرد به، يرد به على السفسطي في قولي هذا، أن نخاطبه ونقول له كلامك هذا، قولك هذا، كيف عرفت صحته؟ أنت جاي تدعي أن رأيك هذا صحيح، كيف أدركته؟ أكيد بهذه الحجج، هذه الحجج هم في خطأ، فإذا رأيك أيضا ممكن في خطأ، فليش تدعونا إلى أمر أنت غير واثق بصوابه؟ إذا لا، أكو صواب، أكو حق، أكو حقيقة لا مفر منها. أذكركم بالمباحث السابقة، وجود حجة ذاتية معصومة عن الخطأ لا مفر منه. أكو قيم، يوجد حجة، يوجد كشف ليس في خطأ، يعني حتى الذي ينكر وجود مثل هذا الكشف يقر به، فإذا لا يمكن أن نترك ونقول لا نفهم شيئا. ما هي علاجها؟ علاجها هو أن الحجج درجات، أن الحجج مراتب، مثل قاعدة هرم، هناك رأس الهرم وهناك قواعد الهرم، كل حجة يتنزل إلى حجج دونية وثم منها تتنزل هكذا إلى أن تصل إلى الحجج الدانية. الحجة الدانية إذا كان مستندا أنت في هذه الحجة إلى الحجة اللي فوقها، لا لوم عليك في اتباع هذا الحجة، لا لوم عليك، امشي ماكو مشكلة. أن تعتمد على عينك، على حسك، وامشي على عينك، اعتمد ما دام يؤيده الحجة الفوقانية هو العقل، امشي على إنما إذا خالف الحجة الدنيا مع الحجة العليا هنا لا يمكنك أن تعتمد على الدنيا. وهذا هو اتباع الظن الذي القرآن يصفه باتباع الظن، هو هذا كما قلنا في قتل عيسى بن مريم، يقول ما قتلوه يقينا مع أنهم رأوه بأم أعينهم، لعجل أنهم تركوا الوحي الإلهي الذي هو فوق الرؤية الحسية واعتمدوا على حواسهم. القرآن يصفهم باتباع الظن. هنا نظام المحكم والمتشابه يأتي، نظام المحكم. هذا النظام نظام ليس فقط في تفسير القرآن، نحن نحتاج إلى هذا النظام أصلا في جميع نظام المعرفة، معرفة المعاش أو المعاد، كل شيء، كل أمر معرفي لابد أن تراعي في هذا النظام. المحكم لها هيمنة، لها سيطرة على المتشابه. كل حجة بالنسبة إلى ما دونها محكم، بالنسبة إلى ما فوقها متشابه. يمكن حجة محكمة بالنسبة إلى ما دونها، بالنسبة إلى ما فوقها متشابه. هذا مستند متكئ لما دونها، أما هو بنفسها لابد أن يتكئ إلى ما هو فوقها، إلى أن يصل إلى حجة الحجج التي حجيته ذاتية وهو لا يخطأ، وهو العقل المعصوم، العقل البديهي. وإلا بقية أنماط الحجج لابد أن يستند إلى ما هو فوقه. يقول الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. إذا أكو علم فوق علمك مهيمن على علمك، قلنا أن الخطأ إنما لأجل عدم الإحاطة العلمية. هناك منبع علم هو محيط عليك وعلى علمك، لابد أن تستند إليه. إذا استبدت وقلت لا أنا ما أريد أستند إلى هذا الحجة الفوقانية، فتظل وتظل، هم أنت تظل وهم تظل الناس وهم تسبب انحراف للناس. الحس لابد أن يكون مؤيد بالعقل. المكاشفة، تفتوا جيدا، الآن ندخل شيئا فشيئا لمناشئ الفرق المنحرفة والضالة المضلة، كيف انحرفوا. فالحسيون الآن يعني تقريبا يمكننا أن نقول قسم كبير من الانحرافات إنما نشأت لأجل أصالة الحس، يعطون للحس أصالة، هذا هو أولد انحراف. الحسيون كثير منهم، كثيرون من الماديون، من الدهريون، حتى إلى يعني قسم من انحراف حتى هؤلاء السلفية لأجلهم حسيون، يقولون ما لا نشاهده غير موجود. أصالة الحس، أصالة الحس، غيب ماكو، إيمان بالغيب لا، هذا أولد لهم أولد من الانحراف. وهذا الانحراف عالجه الله في قصة بني إسرائيل، يقول لا أيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو يقول طبع الله على قلوبهم بقولهم أن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، بينما هم اعتمدوا على حواسهم. إن الله يقول طبع على قلبك لأنك اعتمدت على الحس في مقابل الوحي. منشأ الانحراف هنا. فإذا لا اعتمد على حواسي، لا اعتمد على حسك، لكن تحت هيمنة الأقوى. وكم له من نظير، الآن حداثويون، علمانيون، كثير منهم انحرافهم لأجل أنهم حسيون، الحس صارت لهم إله يعبدونه. خوش، هذه الطائفة من الانحرافات. شوفوا كيف نعالج الانحرافات بهذه القاعدة القرآنية الأسيلة. تعال بنا إلى المكاشفات أو الكشف والشهود. مكاشفة، صاحب المكاشفة هو يعترف بالغيب، مو مثل صاحب الحس يقول أكو غيب وأنا أخبركم عن الغيب، شاهدت كشف لي رأيت الغيب أخبركم بها. خب مكاشفتك أنت لابد أن تعرف على ما هو أقوى منها. ما هي أقوى منها؟ أقوى من مكاشفتك أولا ضروريات الوجدان. الوجدان نوع مكاشفة أحبائي. المكاشفة قسم منها متوفر بأيدينا كلنا. ضروريات الوجدان، بديهيات الوجدان، كل إنسان يجد هذا المطلب. لابد من لا يكون معارض يعارض ضروريات الوجدان ولا ضروريات العقل، بديهيات العقل ولا بديهيات العقل. إذا كشف لي مكاشفة ومثلا خيل إلي أو قيل لي أو مثلا رأيت في حالة المكاشفة والشهود أمرا يناقض بديهية من بديهيات العقل، ولا يمكن أترك البديهي اللي هو فوق وأخذ بهذا المتشابه. وكذلك لا بد وأن لا يكون الكشف والشهود مخالفا للكشف. هذا تعبير شو اسمه الصوفية والعرفاء يقولون الكشف للسالك الذي يكشف له عن أمرين لا بد وأن لا يكون مخالفا للكشف المحمدي الأتم. يعني أن ما تلقاه رسول الله من الغيب كشف كشف له وأخبرك عن مكاشفته، أن النبي أن أنبئ كشف له وأنت أم كشف لك. خب أنت كشفك دون كشف النبي، لا يمكن أنت تأخذ بكشفك وشهودك وتعرض عن كشف النبي. هم يقولون صرحون أن الكشف شيطاني ورحماني، ليس كله، يعني كثيرا ما هنا يلعب لعب الشيطان هنا أكثر من الحس. الحس الخطأ فيه مناشئه محدودة، أما هنا حدث ولا حرج، الشيطان يلعب هنا دور فعال، والأجنة والشياطين وهلوسات النفس. أتى إلى الإمام عليه السلام قال إن فلانا من المنحرفين يدعي أن الله كلمه على صورة من سور مدينة. قال نعم هو كان شيطان، هو يزعم أن مثلا أنه عرج به إلى السماء. قال نعم يصدق هو صادق، أكو قصر للشيطان بين السماء والأرض، هو عرجه لذاك قصر مات. نعم الإمام يقول نعم هو وقعا سمع رأى أمورا لكن كان شيطان. إن الشياطين ليوحون الأولياء يلعبون دور فعال هنا جدا. فكيف نميز؟ كون تعرض على المحكمات الوحي، بينات الوحي. هذه المؤاخذة على نفس العرفاء الذين قالوا أن الكشف لابد أن يعرض على الكشف المحمدي الأتم، هم أنفسهم ما رأوا هذه الضابطة، ما يرأوا. كثيرا ما رأيناهم وموجود عندهم يلتزمون بأمور يناقض محكمات الدين، لكن يعرضون عن محكمات الدين لأجل ما توصلوا إليه من كشف الشهود أو الرؤية. رؤية نوع من الكشف، في الطيف، في المنام، بالحلم. ما يراه الرائي في الرؤيا، ما يراه الرائي في المنام، هذا نوع تطلع على الغيب، تطلع غيبي يعني مو حسي، إخبار عن غيب. هذا الإخبار الغيبي له درجة من الحجية، لا نقول أنه ليست بحجة بتاتا. كل رؤيا كذب، ولا نقول أنه حجة بتاتا، لا، له مرتبته، مرتبته دون محكمات الآخر، دون محكمات الوحي، حتى دون، مو بس محكمات، دون خبر واحد من الوحي، واصل من الوحي. هذا حجة دون رواية. يأتيني ويقول كشف لي كذا، خب كشف لرسول الله خلاف ما كشف لك، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ الآن هؤلاء جماعة القواطع ألا يستدلون بالرؤيا والمنامات، وحينما تعترض عليهم يقولون ماذا؟ يقولون رؤيا جزء من 70 جزء من النبوة، وما أدري شلون روايات الواردة في رؤيا المؤمن مثلا، رؤيا المؤمن روايات الواردة في رؤيا المؤمن. خب التفتوا، رؤيا شنو حقيقته؟ اطلاع على الغيب. جيد، أنت اطلعت على الغيب والرسول هم اطلع على الغيب، هو عنده خبر، عنده نبأ، أنت هم عندك نبأ، توازن أيهما تقدم؟ تقدم إنباؤك عن الغيب، مفروض صارت مخالفة، ها مفروض الكلام، نبأك عن الغيب رؤياك كشفك شهودك خالف كشف النبي شهود النبي نبأ النبي، أيهما تقدم؟ إذا قدمت رؤياك على نبأ النبي يعني جنابك تدعي النبوة، أنت متنبي. أنا؟ نعم، جنابك متعترف بنبوة سيد الرسول، تفت شلون؟ لأنك تقول النبي سيد الرسل اطلع على الغيب وأنبأ بنبأ، وأنا اطلعت على الغيب وأنبأت بنبأ لكني صادق وهو غير صادق، فجنابك تدعي النبوة، فقل قل أنا نبي ريحنا. فلذا لماذا ورد عندنا الروايات من صدق كاهنا، من أتى إلى كاهن فقد كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من تكهن أو تكهن له فقد برأ من دين رسول الله. لماذا؟ هذا لب يرجع إلى دعوة النبوة، تبني تنبي، لب يرجع إلى دعوة التنبي حقيقة صراحة. لا أنت قاعد تقدم كشفك على كشف الرسول. لاحظ أستاذنا الشيخ محمد سنة الله يحفظه، يوم من أيام أجي واحد بعد الدرس، واحد عام يا فندي، فأخبره قال رأيت في المنام كذا وكذا، سماحة الشيخ قال له أنه ورد في الروايات مثلا ما يوافق، حتى كان ما يوافق رؤيا، هو كان شلب برؤيا أني رأيت. قال له أنا أقول لك رسول الله رأى، تقول أنا رأيته؟ شنو قيمة رؤيتك في مقام رؤية الرسول؟ هو رأى وأنت تقول أنا رأيته؟ كشف الرسول ومقابل كشفك أنت، هذا تنبي، دعوة النبوة تكهن. وحقيقة هذا مهم جدا للرد على أمثال هذه الفرقة، سموه الآن فقط وفقط هؤلاء، كثير من الفرق الانحرافية لا سيما فرق الدراويش والعرفاء والصوفية والقائلون بكشف الشهود، الذين لأجل بعض غرائب أو بعض إنباءات غيبية يتصدون لإضلال الناس. ولو أن إحنا جلستنا ما مو يعني جلسة عمومية، إحنا طلبة، هذا المدعو شنو أبو علي الشيباني يسمونه، شنو هو هذا نفسه، هذا الطريقة لإضلال الناس، إنباءات عن الغيب، تقول تعال اتبعوني أنا منبئ عن الغيب، وكم له من نظير، مو هذا واحد اثنين، كم له من نظير. نعم اللقاء بالإمام الحجي تقصد؟ أحسنت، اللقاء بالإمام
دعاء،
نعم نعم جيد، نحن ما نفينا حجية أي مكاشفة أي إنباء عن الغيب، ما نفينا ولا حجية الرؤيا، لا اللقاء بالإمام الحجة. فلذا المنام رؤيا أو المكاشفات هذه إنما دورها دور المنبه والمذكر، يعني يذكرك إلى حجة موجودة أنت كنت غافلا عنها، ينبهك النوم غفلتك، ليست حجة مستقلة. فلذا يقولون الآن إذا التقى أحد بالإمام عليه السلام صلوات الله عليه وسمع منه كلام ليس هذا حجة، ما يقدر يعتمد عليه، سمع من الإمام، من الإمام إما في الرؤيا، يقولون تفتوا من رآني فقد رآني، يستدلون بهذا الحديث من رآني في المنام فقد رآني. خب أولا هذا الحديث له توجيهات أخرى، أنا أقول نعم أنت رأيت رسول الله، لكن من يضمن لي أن لاقطتك ريسيفر ماتك اللي تلتقط ما في خلل؟ أنت رأيت رسول، أنت رأيت الإمام الحجة هو معصوم، لكن أنت ريسيفر ماتك اللي تلتقط من الغيب مو معصوم، أكو ملقي أكو متلقي، صح؟ على القمر الصناعي فوق يبث، صح؟ بس عندك يكون شنو؟ يكون صحن، يكون ريسيفر حتى يلتقط. إذا لاقطة ملاقطة معصومة طبعا يصير في خطأ، ما تقدر تعتمد على هذا في مقابل لاقطة الرسول. الرسول رسيب المات يأكل الأول والثاني، صحن من رسول الله لاقطة عن الغيب، فرد لاقطة. خب أنت بلاقطتك الضعيفة التقطت شيئا بسيطا من الغيب في مقابل لاقطة رسول الله، كيف تقدم هذا على ذاك؟ هذا دعوة التنبي والنبوة. هذا في المكاشفات والرؤية. شوف قسم من الإنحرافات، البراهين النظرية صغرى كبرى نتيجة برهان منطقي. خب البراهين النظرية هم في اختلاف هم في خطأ كثيرا، ما صغرى كبرى برهان ظهر أنه خطأ، أنه اختلافات، قلنا اختلافات الموجودة بين أرباب البراهين، هم هذا مو شو اسمه فوقه حجة، لابد أن لا يعارض بديهيات العقل ولا بديهيات الوجدان ولا بينات الوحي الإلهي. فإذا أنت تنكر القياس المنطقي، ما أنكر، لكن أقول له حده، حده دون بينات الوحي، حده دون ضروريات العقل، لا تعكس المعادلة، لا تجعله أساس، لا تجعل هذا أساس. إذا سفسطي إجا وبرهن لك براهين على أنك لا تشعر بنفسك، أنت ما تعرف نفسك، ما تعرف وجدانك، سفسطي الله لا يورطكم بشبهات السفسطائيين، يسفسط لك يفلسف لك بحيث يشكك في كل واقع حتى في نفسك، أنت تصيح عليه تقول أنا أجد نفسي، أنا أجده، ليش تريد مني أرفع أيضا وجداني هذا لأجل، ولو أنا ما أقدر أجيب عن إشكالاتك، لكن أنا أجد نفسي. هذا بديهيات الآخر، ما يصير واحد يرفع أيضا عنها أو بينات الوحي يرفع عنها. إذا جاءتهم رسلهم بالبينات، شنو الآية الشريفة؟ إذا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. شوفوا رسول جاءه ببينات من السماء، بينة يعني ماذا؟ يعني ما يبين الأمر، ما يجعلك على بينة من أمرك. فرحوا قالوا لا احنا عندنا علم. الغريب أن الله أن الله يصف ما عندهم بالعلم مو جهلها. تفتوا أيها الأخوة الأعزاء، ما يقول هم فرحوا بجهالاتهم، لا هذا علم، لكن علم في درجة دانية، ما يصير تعتمد على هذا العلم الداني وتترك العلم العالي. فرحوا بما عندهم العلم، قلنا في آية آل عمران سبعة آل عمران، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من القرآن، يتبعون القرآن مو يتبعون الكفر، لكن من دون هيمنة المحكم. بينات الوحي أفق الوحي أفق أفق. أقرأ لكم رواية في أصول الكافي في كتاب العقل والجهل، جدا هذه الرواية ثمينة، جدا ثمينة. يقول الإمام عليه السلام: ما بعث الله نبيا إلا إلا وكان عقله أفضل من جميع أقول أمته. يعني عقل زيد زائد عقل عمرو زائد عقل بكر زائد أقول كل الأمة، كل إنسان له مقدار من العقل، بس ضرب جميع الأقول خليها بالنص، عقل النبي وحده أفضل منها. ثم يقول: وما يخطر في قلب النبي أفضل من اجتهاد المجتهدين. خطورات قلب النبي أرفع درجة من اجتهادات المجتهدين. ما يمكن تترك بينات الوحي تعتمد على هذا. فإذا أترك العقل، لا تترك يا عمي، له مرتبته، كل شيء له مرتبة، وفوق كل ذي علم عليم. موسى نبي أولي العزم، صح لولا؟ موسى بن عمران كليم الله، الله قال تعال ساحب مع من؟ مع خضر. مشى مع خضر، شاف هو قاعد يكسر السفينة، لقد جئت شيئا نكرا، يقتل القلام، لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا إدا. شوف أحكام قطعية يصدرها موسى، يصدرها موسى نبي العزم أن هذا إدا نكرا. بعد ظهر له لا كان على خطأ، حقا مع خضر، حقا مع خضر. إن الله يمدي يقول له: موسى أنت عقلك أفضل من أقل أمتك، لكن بالنسبة إلى العلم الإلهي لا تحتاج إلى ترفيد. نبي الله موسى يحتاج إلى ترفيد من الله، ما يصير ولا خطأ. شوفوا الآن موسى في أحكامه صار خطأ، لماذا؟ لأنه أن موسى هنا يحتاج إلى ترفيد مما هو أحكم. أمته نعم بالنسبة لأمتي ما يحتاج إلى ترفيد، أمتي يرجع إلى موسى، لكن موسى يكون يرجع إلى من هو فوقه. فلذا في الحديث يقول الإمام: لو كنت أنا بين موسى وخضر لقلت لهما أنا أعلم منهما. ولذا أحد ألقاب مولانا أمير المؤمنين السلام ركن الأوصياء، أوصياء يركنون إليه يعتمدون إليه. الأنبياء أولي العزم قد يتشابك عندهم الأمور، يرجعون إلى سيد الرسل إلى ركن الأوصياء فكك لهم. فشنو أنا أجي أستبد بعقلي بكشفي بشهودي بحسي عن بينات الوحي؟ شنو يعني ما أدري ما أفتهم شو أسمي هذا. الذي يأتي يسفه الدين يقول لا عقل ولا وحده ولا شريك له، أو كشف وحده ولا شريك له، أو حس ويترك عن موسى نبي العزم يحتاج إلى ترفيد سماوي. يا أيها الإنسان أين أنت؟ أين أنت واستبدادك بهذه الحجج الدانية؟ أين أنت من استبداد بهذه الحجج الدانية؟ تسفه لي العقل، تقول تسفه لي الدين، تقول لا ما أحتاج إلى الدين، عقل هو وحده وكذا. شنو هو كذا؟ أنا أتيت بهذا الكتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، فقط أذكر لكم بعض عناوين أبواب في مسألة. يعني أشرنا الجلسة السابقة بعض الإخوة أرادوا، فقط أشير وأنتم تراجعون إن شاء الله في نفس مسألة هؤلاء القواطع الذين يستدلون بأدلة. وأنا نصيحة، هذا نصيحة قرآنية في الرد على هؤلاء وعلى غيرهم: لا تورطوا أنفسكم في شبهاتهم. أنت تعال اذكر المحكمات، اذكر المحكمات بعد خلاص، بعد ما لا يبقى شبه. الآن انظروا من المحكمات، من المحكمات إن شاء الله ما أطيل كم دقيقة قد أذكر بعض عناوين إن شاء الله أنتم ترجعون إليها. من المحكمات أن عدد الأئمة 12 بالنص، لا زائد واحد لا ناقص واحد. شلون يبينه الإمام؟ أولا تعلمون أنه أن مطلب واحد إذا بين بيانات مختلفة كل رواية ظاهر، لكن من مجموعها يصير نص صريح. نشوف هو شيخ لطف الله صافي كم رواية جمع في كتابه حول هذا المطلب، يعني نص ما في مجال، هذا محكم محكم. هسه أنا رأيت في المنام أنه 13، أنا رأيت بالحلم 13، أنا ما أدري الرواية متشابهة 13 أو 24، ما أقدر أرفع أن هذا المحكم، ما أقدر أرفع. شوفوا مثلا يقول ما هو نص على أن الأئمة 12 323 حديث، ما ورد أن عدتهم عدة نقباء بني إسرائيل والأصباط، هذا ما يقبل أكثر. يقول كم عدة خلفائك وعدد نقباء بني إسرائيل؟ كم رواية؟ ما شاء الله 42 حديث. ما ورد النص على أنهم 12 أولهم علي 179 حديث، على أنهم 12 آخرهم المهدي، يعني ماكو بعده آخرهم مهدي. كم رواية؟ 130 حديث، 130 حديث بس بهذا المضمون من السنة والشيعة، نصوص الدالة على أنهم 12 أولهم علي وآخرهم مهدي، هذا 109 أحاديث. نصوص الدالة على أنهم 12 وتسعة منهم من صلب الحسين، شوفوا 160 حديث. الواردة أنهم 12 تسعة من صلب الحسين والمهدي منهم، يعني من هذا التسعة كم حديث؟ 121 حديث. الدالة على أنهم 12 والمهدي تاسعهم، يعني من صلب الحسين وقائمهم، 115 حديث. دل على أنهم 12 بأسمائهم وأوصافهم وألقابهم واحدا بعد واحد، واحد بعد واحد، كم حديث؟ 71 حديث. خب هذا واحد، بعدين تراجعون إن شاء الله هذا الكتاب. محكم آخر عندنا أنه أن الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو الإمام الثاني عشر، هو ليس غيره. كم رواية عندنا؟ شوف بس عناوين الأبواب. مثلا يقول أن المهدي، رواية عندنا أنه التاسع من ولد الحسين، تاسع من ولد الحسين 160 حديث. أنه من ولد علي بن الحسين 197 حديث. أنه من ولد الإمام الباقر 121 حديث. من ولد الصادق 120 حديث. من ولد الإمام الكاظم 121 حديث. أنه الخامس من ولد السابع، شوفوا الخامس من ولد السابع مو من بس شو اسمه، 115 حديث. أنه الرابع من ولد الإمام الرضا 111 حديث، شوفوا شلون. أنه من ولد الإمام الجواد 109 أحاديث. أنه من ولد الإمام أبي الحسن الهادي 107 أحاديث. أنه خلف وخلف أبي الحسن 107 أحاديث. اسم أبيه الحسن 108 أحاديث إلى آخر روايات. إذا توارد ثلاثة أسماء محمد وعلي والحسن كان الرابع هو الإمام الحجة، وإلى غير ذلك. السماعنا وليس هنا وقت، راجعون إن شاء الله. ومحكمات، محكم آخر انقطاع السفارة والنيابة والوكالة. إحنا نكون يعني نكبر ونخلي مجهر على هذه المحكمات. إذا حطينا مجهر ألف رؤية، ألف منام، ألف مكاشفة، ألف رواية يجيب لي، ما يقدر يقاوم هذا المحكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.